في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يجعل الأيام القادمة أيام خير وبركة، وأياما جميلة نقضيها بالخير وبطاعة الله عز وجل.
قلنا صباح الخير وعلى الله ما شاء الله،
حتى تحكى ليئة
على طريقنا ومش في بالنا،
فطرنا وشربنا شينا
وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر
مزاجنا. وفي هذا الصباح نبدأ بتوجيه التحية لأهلنا في القدس، أهلنا في القدس، أحبابنا في القدس، نقول لهم إن شاء الله عز وجل سوف تخرجون من هذه المحنة إن شاء الله عز وجل، وسوف يتحرر المسجد الأقصى قريبا بإذن الله عز وجل، لأن المسجد الأقصى يعني ليس نحن من نتكفل بحمايته، وإنما الله عز وجل هو الذي يتكفل بحماية هذا المسجد والدفاع عنه، وإن شاء الله عز وجل سوف يندحر هذا المحتل بكل ما أوتي من قوة وبكل ما دفعه من مبالغ ومساعي حثيثة خلال عقود مضت لأجل أن يجذر نفسه في الأرض. لا بد أن هذه الأرض ستلفظه وتخرجه من هذا المكان، ويعود المسجد الأقصى حرا طريقا يستطيع المسلمون في العالم كله زيارته، فهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها بعد المسجدين الحرام والمسجد النبوي الشريف. يأتي المسجد الأقصى المبارك الذي الصلاة فيه 500 صلاة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا بأن نصلي في المسجد الأقصى المبارك. نحن لا نبعد عن المسجد الأقصى سوى 70 كيلومترا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يجعلنا بعيدين بعيدا جدا جدا، يعني ربما أن تسافر إلى مسافات بعيدة أسهل عليك من أن تسافر إلى القدس، رغم أنه جوارك وعلى مرمى حجر منك، لكن الاحتلال وسياسته وإجرامه وإمعانه في الظلم والقهر يجعلنا لا نستطيع الصلاة فيه. نسأل الله أن يجعلنا قريبا من المصلين في المسجد الأقصى المبارك.
يا قدس قلبي في هواك يهيم، والروح تقتلها لفاك هموم، ما حيلة المشتاق إن طال النوى، أيظل ينضب حظه المهموم.
يا قدس روحي في هواك تعذب، والصمت عن وجع التفرق يصعب، تبقين في ولو يفرقنا العدا، عشقا يثبت من فداه عذب.
خذني لتلك الأرض كي أحيا بها، خذني لذاك الترب كم أهواه، خذني إلى الأقصى وأرض كم لها، روحي تحن لشعبها وتراه.
خذني أرتل سورة في آيها، ذكر الهدى سبحان من أسراه. خذني لمئتنة بكى لشحوبها، قلبي الذي تمتد فيه
القرآن كي نحفظ الآيات في حضرة الإيمان والذكر والصلوات.
وتحيتنا لكل من عانى من هذا المحتل، تحيتنا لكل من يشعر بأنه مظلوم ويشعر بالقهر بسبب الاحتلال الإسرائيلي. نحن نقول للاحتلال الإسرائيلي: ويحك، عندك قف وتقهقر، سر للخلف الآن، كف الجند ولف الزند، فضعف العادي بان، هذا أمر باسم الشارع، باسم صباح الخير الطالع. لابد مهما طال ظلم السجن والسجان، ولابد مهما طال الليل أن يبزغ فجر النهار، لابد بإذن الله عز وجل أن يطلع فجر الحرية وأن ينتصر السجن على السجان.
يوم الحرية جاء
كرمالك أحلى وشاح، ونحني الدرب يا خي ونقل شمعة الفرح. ننسج من خيط الضي، كرمالك أحلى وشاح، ونحني الدرب يا خي ونقل شمعة الفرح.
ومستمعينا الكرام، في هذا الصباح أيضا نوجه تحيتنا للاجئين الذين لجأوا وأخرجوا من ديارهم. نحن نعلم جليا بأن اللاجئين اليوم قد كثر عددهم لأنهم يعني تشتتوا في أرجاء العالم، لكنهم ما زالوا يحملون في قلوبهم الهوية الفلسطينية وحب هذا الوطن. ولا بد لو أن المجال قد فتح أمامهم للعودة أن كثيرا منهم سيعودون إلى هذه الأرض. فهناك الكثير من الفلسطينيين لا يزالون إلى اليوم لم يحصلوا على حقوق يعيشها البشر العاديون في العالم. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين من دنس المحتلين، وأن يعيد إليها أصحابها الحقيقيين اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم.
راجعين راجعين، أنا راجع والله لبلاد فلسطين. راجعين
وجه بوجه، احنا ما بنخاف، شعب الجبارين، احنا بدنا بلاد.
حسبنا عنهم رح
نرجع، أرض لأرض سلم إن شاء الله حنرجع لها.
أحزانك
وبعد تحياتنا للاجئين الذين سيعودون يوما ما إلى أرضهم إن شاء الله عز وجل، نخص بالذكر والتحية أهل غزة اللي استطاعوا أنهم يحرروا قطاع غزة من أي محتل موجود وجاثم على هذه الأرض اللي هي أرض قطاع غزة، ويعني لا يكفون عن نصرة فلسطين في كل وقت وحين. فإذا تعرضت الضفة للظلم تهب غزة لنصرتها، وإذا تعرض أي مكان على هذه الأرض غزة هي القلب. فكما يعني يعرف المؤمن أنه إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيبدو بأن غزة هي القلب الذي يشعر بالألم في حال أصيب هذا الجسد بأي إصابة فيهب فورا لنصرته. نسأل الله عز وجل أن ينصر غزة نصرا مبينا كبيرا على المحتلين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل غزة دائما برأس مرفوع في العالم كله، وتدرس العالم دروسا في العزة والكرامة والشموخ والإباء. فغزة لا تركع ولا تخضع ولا تجعل للمحتل سبيلا عليها، فهي بإذن الله منتصرة بدماء أبنائها وشبابها وشيوخها ونسائها الذين ما إن يروا المقاومة تهب لنصرة المستضعفين في هذه الأرض إلا ويدعموها معنويا على الأقل. فلذلك يستحق أهل غزة أن يحترموا وأن يقدروا وأن يكون لهم نصيب الأسد دائما من أي خير إن شاء الله عند الله.
أنا عايز النور مح فلسطيني عراس السطح، وفي معنى وفي معه يوجعنا يلي بيوجعه، انسون الخبز والملح
فلسطيني عراس السطح.
كوفيتنا كرامتنا فيها تاريخنا وعزتنا، كوفيتنا كرامتنا فيها تاريخنا وعزتنا وشهامتنا، أصالتنا بالعالي تشمخ رايتنا تستقبل شمس الصباح.
ومستمعينا الأحباب، مستمعينا الكرام، في قصة قصيرة خلينا هيك نقرأها ونستقي منها الفائدة. هناك قصة تسمى بقصة الأسد الجشع، وهذا مثل ينطبق على كل إنسان جشع. كان يوما حارا جدا، وكان الأسد في الغابة يشعر بجوع شديد. خرج من وكره وبحث هنا وهناك عن طعام يسد به جوعه، فلم يجد سوى أرنب صغير. قبض عليه وفكر مع نفسه قائلا: هذا الأرنب لن يملأ معدتي. وفي حينها لمح غزالا مر على مقربة منه فأصابه الجشع، وفكر مجددا: بدلا من هذا الأرنب النحيل سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة. وهكذا أطلق الأسد سراح الأرنب وانطلق بأقصى سرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الأخير كان قد اختفى. شعر الأسد بالمرارة والأسف وندم شديد الندم لأنه أطلق سراح الأرنب وبقي الآن جائعا بلا طعام. نلخص العبرة المستفادة من هذه القصة بالمثل الشهير الذي يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. أيضا نقرأ قصة الصديقان والدب. في جاي وراجو كانا صديقين حميمين، وفي أحد الأيام ذهبا في نزهة إلى الغابة للتمتع بجمال الطبيعة. فجأة رأيا دبا كبيرا يتقدم إليهما ففزعا وانتابهما الخوف الشديد. كان راجو بارعا في تسلق الأشجار فسار على الفور إلى أقرب شجرة إليه وتسلقها غير مبال بصديقه الذي لم يكن يحسن التسلق إطلاقا. أما في جاي ففكر قليلا وتذكر حينها أنه قد سمع بأن الحيوانات المفترسة لا تحب الجثث الميتة، لذا استلقى أرضا وكتم أنفاسه. وصل إليه الدب الكبير وراح يشمه ويدور حوله لبعض الوقت ثم تركه وذهب. فنزل راجو من أعلى الشجرة وسأل صديقه ساخرا: ماذا قال لك الدب حينما كان يهمس في أذنك؟ فأجابه في جاي: قال لي أن أبتعد عن الأصدقاء أمثالك. ثم تركه ومضى في طريقه. العبرة المستفادة من هذه القصة هي أن الصديق الحقيقي هو الصديق الذي تجده وقت الضيق، لا الصديق الذي تجده وقت الرخاء. فما أكثرهم حين الرخاء وما أقلهم حين الشدة، وكما يقول الشاعر: وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه
معاكم طول ما انتم جنبنا. نبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقرات برنامج يسعد صباحك الثابتة، ولها فقرة أحوال الطقس. في هذا اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه الدرجات التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب، ويكون الجو غائما جزئيا مع ساعات المساء. تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق مع جو بارد، أما الرياح فتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شيكل و11 قرش. والدينار الأردني مقابل الشيكل 4 شيكل و39 قرش. واليورو مقابل الشيكل 3 شيكل و56 قرش. والجنيه المصري مقابل الشيكل فهو اليوم مقابل 20 قرش. إلى هذا الفصل القصير، ثم نعود بعدها معكم لإكمال باقي فقرات برنامج يسعد صباحك. ابقوا معنا.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك.
ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتذكار، صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار.
ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتذكار، صورة بشوارع يافا على صورة العكا مشوار.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك. القدس وشوارعها وسماها أجمل مكان، ميل عنا وسأل عنا إحنا للكرم عنوان.
وإذا بدك تتهني الناصرة بتبعت سلام، قاعدة بتحلق 100 قلب وجودك حلو الكلام.
ميل على وادي عار ركوة القهوة عنا، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
ميل على وادي عار وركوة القهوة عالنار، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر
كيف البحر بيضحك لك.
لفيت بلاد لفيت ملقت بجمالك ملقت، ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني. يابا ليل 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 ليل
دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا ربيت، ودي حيت غازل بالدبك وعتك.
لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت، ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون.
ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ملقيت، شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان.
لا
ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني
يا بليل ليل 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 ليل
دلعونا بلادي غنيت وعالميزان رديت ضحية غازل بتبكي وعتاب أغلى من بلادي ما لقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. والآن بدنا نحكي عن موضوع يعني جميل. في مركز اسمه مركز المشروع الخيري أعلن عن فتح باب التسجيل لترميم البيوت من خلال صندوق ترميم البيوت، وكتب طبعا الآلية عبر يعني وسائل التواصل مع هذا المركز، كتب آلية التسجيل وكيف يمكن ل أي شخص يريد أن يرمم بيته أن يتواصل معهم، وما هي الآلية التي يتعاملون بها، وما هي الفئة المستهدفة. نتعرف بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي رئيس مجلس إدارة مركز المشروع الخيري الأستاذ زكي مدوخ. أستاذ زكي السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير.
يسعد صباحك
ويسعد صباح جميع السادة المستمعين. نعم. أستاذ زكي، يعني ما هي الفكرة التي بدأتم عليها هذا المشروع أو مشروع ترميم البيوت؟ كيف بدأت فكرة هذا المشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن في مركز المشروع الخيري الشبابي المؤسس منذ 6 سنوات تقريبا، نستهدف الأسر المتعففة من أجل توفير لهم مشاريع صغيرة لأجل عيش كريم، وإحنا على النهج هذا إن تقريبا 6 سنوات. تمام. جاءت فكرة الترميم استكمالا لهذا الموضوع، وهو اللي هو استهداف العمال واستهداف أصحاب المشاريع الصغيرة بترميم بيوتهم. كما تعلم أنه الفئات كما تعلم فئات الموظفين وفئات أخرى ممكن يلاقوا لهم مثلا عن طريق البنك أو ما شابه يأخذوا قروض حسنة، ولكن نحن استهدفنا هذه الفئة لتوفير لهم ترميم لبيوتهم بمبالغ بسيطة جدا في نظام القرض الحسن. نظامنا هو اللي استخدمنا احنا في المشاريع الصغيرة، طبقناه حديثا في موضوع صندوق ترميم البيوت لكي اللي هو مستمر من خلال المال الدوار. كما تعلم انه لما يدفع 100 شيكل الدفعة الشهرية او 150 شيكل، هذه يتم تجميعها بشكل شهري ويعطاها لناس اخرين، وبالتالي بنظل الموضوع مستمر كصدقة جارية مستمرة ان شاء الله.
نعم. جميل جدا. يعني الأمر دين وليس
نظام قرض حسن. نعم. كويس. الأهداف عديدة جدا. كويس. يعني أنت عارف إحنا لسنا جمعية خيرية، نحن مركز شبابي.
نعم.
يستهدف فئة الشباب سواء العاطلين من ناحية المشاريع الصغيرة أو سواء العمال اللي إحنا بنشجعهم. إحنا هدفنا إنه الإنسان يصير يعني يعيش حياة كريمة من خلال اللي هو توصيل له مشروع صغير.
نعم.
وبالتالي جاءت الفكرة استكمالا لهذا الموضوع. بعد 6 سنوات نفذنا 839 مشروع صغير
ما شاء الله
نجاح فاقد 79% بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا لازم نكمل مع هذه العائلة، العائلة هذه يعني متعففة كويس. في ناس زي ما تقول خلينا نقول نقسمهم لثلاث اصناف، عفوا في ناس عفوا يعني وضعهم صعب جدا وفيش عندهم خلينا نقول مصدر دخل وفيش عندهم هذا، يمكن هذول الفئات تستهدفهم الجمعيات الخيرية بشكل أكبر من منا. تمام، إحنا بنستهدف الناس اللي متعرفة يعني كيف يعني تطلبش يعني مستحيل إنه هو يطلب أي مثلاً مبلغ من الناس أو يروح يتسوي هنا أو يمد إيده هنا ولا هنا. فهذول الناس إحنا لازم نستهدفهم، خاصة إنه هؤلاء الناس يعني الناس متعرفة. بقول لك أنا بديش حد يساعدني، أنا بدي أعتمد على حالي كويس. وبالتالي ما دام هو صار عنده مشروع صغير، صار مثلا بيته بده شوية شغل، مثلا المطبخ اللي هو عايش فيه يعني له مثلا 10 سنين وضعه صعب وبسيل ومش قادر يعمل حاجة لأنه الدخل تبعه خفيف جدا، فأنت لما تعمل له المشروع هذا فهو يعني بيلجأ إليك بحيث إنه أنت يعني بتخلي الكرامة اللي موجودة فيه يعني بدوش بتيجي يمين وشمال كويس هنا وهناك. وبالتالي الموضوع هذا يعني لاقى استحسان كبير من الناس المتعففة التي لا تسأل الناس أي حاجة.
طب في حال كان هذا الشخص موظفا مثلا، يعني
احنا والله في موظفين نستهدفهاش، لأنه في الموظفين البنوك موجودة وتعطيهم قروض في هذا الموضوع يعني الموضوع متاح لهم المجال في هذا الموضوع. احنا مستهدفات العمال وفئة أفراد المشاريع الصغيرة فقط.
نعم. طب عدد المسجلين حتى الآن، يعني أنتم قلتم بأنه
إحنا فتحنا رابط أول أمس، إن شاء الله حنسكر اليوم الساعة 1:30 عواشك وصول العدد إلى 150 طلب صحيح. تمام، إحنا قلنا 150 طلب صحيح وبعدها إن شاء الله حنسكر، إحنا عواشك يعني إن شاء الله، بس إحنا قلنا نديهم فرصة صغيرة الساعة 1:30 عشان إحنا نخلص الموضوع ويكون الكل سجل إن شاء الله.
أها نعم. طيب هذا الأمر يعني هل ترى بأنه يساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع؟
طبعا احنا يعني الفئة المستهدفة عندنا زي ما حكيت لك فئة متعففة بدهاش تطلب من الناس كويس، قرض حسن فيش فيه فوائد، بدهش على المؤسسة الفلانية والمؤسسة الفلانية وحط عليه فوائد 10% و20%، لا احنا قرض حسن المبلغ اللي بياخده برجعه. نعم. مش ولا شيء زيادة، هذه ميزة عندنا في النظام.
نعم، لكن المركز في البداية يحتاج إلى رأس مال حتى يعني يدخل في هذا المشروع، ليس كذلك؟
احنا طبعا فتحنا باب التبرع في هذا الموضوع وجمعنا مبلغ عن طريق بث مباشر قبل حوالي شهرين، وجمعنا في 4 ساعات 15,000 دولار وماشيين في الموضوع، وكنا قبل مجمعين مبلغ 15,000 دولار الحمد لله. فالمبلغ اللي عندنا زي ما تقول نفذنا فيه المشاريع السابقة اللي هي الترميم، نفذنا تقريبا 15 بيت لحد الآن خلال فترة 1.5 شهر. احنا ان شاء الله في عندنا حملة كبيرة مدتها 100 يوم، تبدأ ان شاء الله يوم الجمعة القادمة 21/1 وتستمر لمدة 100 يوم حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك، سميناها صناع الأمل، تستهدف صندوق المشاريع الصغيرة وصندوق تنمية البيوت ان شاء الله.
نعم، جميل جدا حقيقة هذه الأفكار التي تقومون عليها. طب البحث الاجتماعي والتحري كيف يعني يتم؟
احنا بعد ما يتم التسجيل تمام في عندنا عين معينة في المركز تستهدف فقط الفئة المستهدفة، فئة العمال والمشاريع الصغيرة اصحاب الدخل المحدود جدا يعني كويس. نعم. انه هو يقدر يسد مبالغنا صغيرة ومبالغنا الشهري 100 شيكل 150 شيكل كويس، يعني بالناس يكون لا عنده دخل نهائي ولا يكون عفوا يعني وضعه كويس. تمام، فمستهدف فئة أصحاب الدخل المحدود. تمام، بعدها بينزل البحث الاجتماعي على البيت، بيتأكد هل المعلومات اللي سجلها عن طريق الرابط، هل المعلومات اللي سجلها هل هي معلومات صحيحة. تمام، البيت اللي هو حطه أن هذا بيتم اللي هو الكشف عنه بشكل جيد، ماذا يحتاج بالضبط، هل المبلغ اللي مرصود بالبيت هذا كويس يعني بنقدر احنا نغطيه، كل الأمور هذه بتتم. تمام، في حال الموافقة يكون لجنة من المركز تمام بتطلع بشكل على البيت بشكل آخر تمام لعمل اللي هو اللازم وتقدير المبلغ اللازم لهذا البيت، وبالتالي يتم بعدها تنفيذ مباشرة بدون أي معايقات إن شاء الله.
نعم، يعني الفئة المستهدفة كما تفضلت فئة العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة أصحاب الدخل المحدود جدا. طيب بالنسبة لقيمة مبالغ الترميم، يعني هناك مذكور لديكم أن هناك 2400 وهناك 3600 وهناك 4800 وهناك اختلاف في القسط ما بين كل واحدة، وكلما زاد المبلغ زاد القسط الشهري.
لا، نحن البداية سبحان الله لازم الإنسان يبدأ عفوا يعني يبدأ صغير. نحن أذكر أنا في مطلع مايو 2015 أنا بلشنا في المشاريع الصغيرة، كنا نعمل مشاريع 500 شيكل و1000 شيكل تمام، اليوم احنا مشاريعنا بتصل ل 7200 شيكل، يعني شوي شوي من مع التبرعات ومع مال الدوار بزيد راس مال المركز، وبالتالي بزيد عدد المستهدفين في هذا الموضوع وبتزيد قيمه المبالغ المشاريع. الان تميم زي نفس القصه، عملناها اللي هو 2400 شيكل ب 600 شيكل في الشهر على سنتين، يعني كله على سنتين 3600 شيكل ب 650 شيكل و 4800 شيكل ب 200 شيكل. بالتالي هذه المبالغ البسيطه كويس، يعني احنا في ال 15 بيت اللي نفذناهم يعني احنا دخلنا بيوت عفوا المطبخ تبع البيت يعني عفوا يعني شبه مكسر، يعني له 20 سنه ومش الناس مش عارفين تغير، مش حدا يعني متطلع لهم زي ما حكيت لك متعرف فيها، يعني كيف مش معقول راح يدق بباب الناس ويقول لهم انا ساعدوني او يبعث على مواقع التواصل ساعدوني، لا هذول الناس احنا نستهدفها، ناس متعففه بدها تطلب من حالها، بدها تعتمد على حالها، وهذا هذول الناس احنا نركز عليهم لانه انا اعتقد في بلدنا منسيين للاسف الشديد. كما تلاحظ انت على مواقع التواصل الاجتماعي تنزل مناشده بالصوره وبالصوت وبالكلام الكل بيساعدها، والناس اللي سترها الجدران ايش حبدوا عليها، فاحنا قلنا لا فئة المستهدف هذه لازم تكون من الناس هؤلاء، لانه عشان احنا نكون يعني يكون نرضي جميع فئات المجتمع الفلسطيني.
نعم، عمليات الترميم هل يعني انتم خلص بتوقعوا العقد مع صاحب البيت وطبعا بعد ما يجي بالكفيل وبينتهي هذا الامر وتقومون بعمليات الترميم، يعني هل لديكم انتم عمال مخصصون لهذه المهمه وما هي الامور التي يتم ترميمها في البيت مثلا؟
سؤال جميل جدا. الان نحن بنعطي المبلغ للشخص لوجود مندوب المركز، تمام؟ ليش؟ لانه هذا المبلغ وقف بعمليه الترميم، فبدناش يروح لاشياء اخرى. يعني مثلا بيطلع مبلغ 3600 شيكل بيستلمه اللي هو مندوب المركز بيطلع مع الشاب، مهمته بس مهمته هو ايش؟ يطلع مع الشاب بيدفع للراجل، يعني مثلا انت محمد بدي اروح اجيب اللي هو براد من عند فلان الفلاني عشان براعيني، تفضل قديش حق الحساب؟ هاي اللي هو 500 شيكل اديني فاتوره 500 شيكل. يعني احنا تدخلنا فقط كويس مالي كويس، هو بيجيب الكراسه بيجيب ال وما بده العمال وما بدهم كويس فهم حاسب.
نعم طب يعني
هذا المال للترميم لانه في الاخر وقف وامانه في اعناق هذا الموضوع.
نعم يعني هل يشترط ان يتم خطوه اولى حتى تدفع له في الخطوه الثانيه، ويشترط ان ينهي الخطوه الثانيه حتى تدفع له في الخطوه الثالثه مثلا؟
يعني طبعا احنا العمليه تقعد معنا مثلا من اسبوع ل 10 ايام، فطبعا هذه في يعني موظف مخصص في المركز لهذه العملية الترميم، يعني هو بيطلع من الصبح ربع فلان وعلى علان كويس، وبيطلع معه من الاوقات اللي هو بده اياها ويحددها كويس، وبيتم اللي هو توفير المال لهذه الحالة حسب ما هو الشخص المستفيد ومديره.
نعم جميل جدا صراحة ما تقوم به، وانا اشكرك جزيل
الشكر
السيد زكي حسن مدوخ رئيس مجلس إدارة مركز المشروع الخير الشبابي في غزة، والذي يهتم بمساعدة الأسر المستورة من خلال توفير لهم مشاريع صغيرة تغنيهم عن سؤال الناس وتحميهم من التسول، وأيضا توفير مشاريع جديدة الآن مشاريع ترميم البيوت غير الصالحة بشكل كبير للسكن لجعلها مؤهلة لأن يسكن بها ساكنوها. نسأل الله عز وجل أن يرزق كل الغزيين بيوتا تصلح للسكن.
أحب أسعد بني آدم، أحب الخير 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 للعالم، وأحب أسعد بني آدم، وأحب الناس تحب الناس، ولا مظلوم ولا ظالم، أحب الخير للعالم، أحب الخير للعالم. مصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تباعد مدام النبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض
مدام النبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض
نحب الخير للعالم خلقنا الله أمم ولغات في ظللنا سبع سماوات أمم ولغات في ظللنا سبع سماوات ولا مر في غير الغير بنينا مجد وحضارات
ولا مر في غير الغير
حياتنا مش حيتان وبحور حياتنا
طبعا مستمعين الأحباب لما إحنا بنشوف مشاريع من النوع هذا بتساعد الناس صحيح إنه هي عبارة عن نظام قروض لكن إنه أنت مثلا تعطى مبلغ معين ويتم تقسيطه عليك على فترة طويلة على مدار 24 شهر وأنت مثلا بيتك في مشاكل ومش قادر إنه أنت ترممه بدفع مبلغ مرة واحدة فمشاريع زي هيك صراحة بتخدم فئة كبيرة 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 من الناس وناس كتير عندنا في قطاع غزة محتاجين مثل هذه المشاريع. احنا شايفين الوضع الاقتصادي وشايفين الحالة الاجتماعية اللي عايشينها اهل قطاع غزة المعظم بحاجة الى من يسنده في هذه الحياة. الشباب يحتاجوا الى مشاريع تؤهلهم للزواج، اصحاب البيوت القديمة وغير المؤهلة للسكن واللي فيها مشاكل كتير تحتاج إلى بعض الترميمات من أجل أن تصبح مؤهلة للسكن. طلاب العلم يحتاجون إلى من يوفر لهم العلم والمعلومات. كثيرة هي تفاصيل الأحوال الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم في قطاع غزة. فعندما يخرج لنا مركز بمثل هذه الطريقة يفكر بهذا الأسلوب ويحاول أن يساعد، يحاول أن ينتج، يحاول أن يبدع في إيجاد سبل من أجل تخليص مشاكل فقراء وأصحاب دخل محدود وأصحاب مشكلات مادية في هذا المجتمع، فنحن نتقدم بجزيل الشكر لهم وندعمهم ونتمنى من كثير من الناس أن يحذوا حذو هذا المركز. صحيح أنه زي ما حكينا الموضوع موضوع قرض حسن، لكن اليوم أنا مثلا عندي البيت بيحتاج إلى ترميمات أساسية، يعني أشياء أساسية في البيت أنا مش قادر أعيش من دونها، في أشياء لا يمكن للبيت أنه يعني يتجاوزها أو مش ممكن للبيت أنه يتحمل البقاء بدونها. فلما يجي حد يدفع لك مثلا مبلغ 4000 شيكل ويقول لك ادفعه على مدار 24 شهر، قصة المبلغ كله على 24 شهر وشوف قديش بطلع لك دفعة شهرية، فبتلاقي حالك انه ممكن تتسهل امورك انه توفر المبلغ اللي هو اقل من 200 شيكل شهريا، فتشعر انه في امكانية لتقبل الموضوع. لكن والله لما تقول لي مثلا انا محتاج انه ادفع المبلغ كله مرة واحدة 4000 شيكل او 5000 شيكل انا مش هقدر لانه المبلغ ثقيل مرة واحدة، وهذا بالفعل ما يحدث عند كثير من الناس، وتجد انه هذا الشخص لا يعني يستطيع ان يعيش في بيته بسعادة ولا يستطيع ايضا ان يصلح بيته، ويبقى الهم موجود في داخله ويبقى الحزن موجود جواته وهو مش قادر انه يوصل لا لسعادة ولا انه هو يوفر المبلغ اللي ممكن انه هو ينقل بيته من بيت غير صالح للاستخدام الآدمي إلى بيت صالح للحياة الطبيعية. إحنا هنا طبعا ما بنحكيش عن الأشخاص اللي حابين إنهم يضيفوا لبيوتهم أشياء فيها رفاهية، لا، إحنا بنحكي عن أشياء أساسية جدا جدا في البيوت. يعني بعض البيوت أعزكم الله بتكون حماتها لا تصلح للاستخدام، بعض البيوت أعزكم الله تكون خطوط الصرف الصحي فيها مشاكل كبيرة، بعض البيوت بتكون عايشين فيها بدون بلاط مثلا على سبيل المثال، بعض البيوت بتكون أساسا مش بيت، يعني مش موجود البيت نفسه، انت بتلاقي انه شوية ألواح من الزينجو عليهم شوية ألواح من الخشب، طبعا لا هو الزينجو زينجو جديد ولا الخشب خشب جديد، وأشياء يعني من يعني قطع من الخردة يشكلون بيتا. فهؤلاء الناس بحاجة إلى أن يعني يستصلحوا بيتهم ويجعلوه على الأقل بيتا جدرانه من الحجارة على سبيل المثال، ويستطيعون أن يعيشوا في هذا البيت. فكل إنسان لديه تطلعاته في هذه الحياة، لكن طبعا أصحاب الدخل المحدود ربما يواجهون مشكلات مادية، والمبلغ 4,000 شيكل بيكون بالنسبة لهم مبلغ ضخم جدا، فما بيقدروا انهم يوفروه. علشان هيك هذا المركز اللي بيساعد هذه العائلات صراحة نحن نحترمه ونقدره، وزي ما حكينا انه اذا كنت انت مش قادر تساعد بالصدقة فهينا شايفين طرق تانية للمساعدة اللي هي اعطاء القروض الحسنة والتي تعود مجددا. يعني انت اليوم بتضخ الاموال وبتبدأ ترجع لك كل شهر، برجع لك مبلغ من خلال الأموال اللي بتعود لك، بترمم فيها بيوت ناس تانيين وبيرجع لك المال تاني وبترمم، وهكذا تستمر هذا المال يذهب ويأتي يذهب ويأتي، وأنت تستمر في خدمة الناس في هذا المال الذي لديك. والفكرة صراحة فكرة جميلة جدا جدا، عشان هيك أنا احترمت القائمين عليها، وبتمنى من كتير ناس لديهم رؤوس أموال ولديهم قدرة على الإدارة إن هم يقوموا بهذه الفكرة. الفكرة يعني مش هتخسرهم مال خسارة نهائية، هي الفكرة انه انت بتعطيهم الفلوس وبترجع لك تاني، لكن الفكرة انه انت سهلت عليهم وساعدتهم وخدمتهم. فعشان هيك كل الاحترام والتقدير لمن يقوم على مثل هذه الافكار.
انا من هدول الناس اللي الوجع فيهم، بسأل عن الاحساس في ضمير ناسيهم، أنا من هدول الناس اللي الوجع فيهم، بسأل عن الإحساس في ضمير ناسيهم. عايشين حياتهم عالشمع والمية الدمع، حياتهم عالشمع من سيل الدمع، في كل وفاء أصل وطبع يا عروبة غلب فينا ما لا نهمو، واخويا وينو يا عيب الشو، غلب فينا ما لا نهمو واخويا وينو يا عيب الشو،
جمع المخيم شافوا بعينه
غريبة كيف يجيل النور.
يعني كنا بنحكي عن موضوع القروض الحسنة وكيف انه هذه القروض بتخدم الناس كتير، لكن الان بدنا ننتقل الى موضوع اخر. احنا هنا في قطاع غزة لما بتلاقوا انه في كتير اعلاميين وفي كتير اصحاب اقلام وفي كتير السوشيال جيا لديهم جمهور كبير يتحدثون مثلا باللغة العربية فينقلون معاناة الفلسطينيين ومأساتهم ومشاكلهم، تجد بأنه إحنا كأننا نتحدث مع أنفسنا بالمرآة، فلا أحد يسمعنا من العالم ولا أحد يعني يطلع إلى المعاناة الحقيقية اللي إحنا عايشينها. فما أحوجنا إلى أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة في العالم حتى ينقلوا هذه المأساة وينقلوا هذه المشكلة وهذه المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون. فالاحتلال الإسرائيلي حتى يعني عشان تكونوا واعيين لهذه النقطة، لما يشوف صفحات على السوشيال ميديا صفحات لها وصولها بتلاقي انه هذا الاحتلال بيحاول انه يقلص وصول هذه الصفحات الى خارج فلسطين، يعني بيخلي وصولها داخليا فقط، وكأنه يعني احنا بنحكي مع حالنا، مع العلم انه احنا ما بدنا نوصل رسالتنا فقط إلنا إحنا كفلسطينية، إحنا بدنا نوصلها للخارج، بدنا نعرف العالم كله إنه إحنا دولة محتلة، دولة مضطهدة، دولة يعيث فيها الاحتلال فسادا وخرابا ودمارا. عشان هيك إحنا بنحتاج أشخاص متحدثين بلغات مختلفة وبنحتاج أشخاص مستعدين للتحدث بكل جسارة وبكل قوة للعالم كله، عشان يحكوا للعالم انه والله غزة تعاني، غزة لديها ما لديها من المآسي، غزة وفلسطين بشكل عام، مش غزة لحالها، يعني احنا بنحكي هنا عشان احنا ابناء غزة، لكن احنا بنحكي بشكل عام الفلسطينيين. القدس ايضا تعاني، وكل مدن هذه الارض الحبيبة، هذه الأرض الفلسطينية 27,000 كيلومتر كلها تعاني، حتى المدن اللي هي داخل الخط الأخضر. يعني لما الفلسطيني هناك صحيح إن هو يعني ما زال من داخله ينتمي إلى فلسطين، لكن ينظر إلى هويته فيجدها عبرية، ينظر إلى حول المنزل الذي يسكن به فيجد اليهود في كل مكان، ويجد نفسه مضطرا لأن يحصل على جواز سفر إسرائيلي، ويجد نفسه مضطرا لأن يعامل معاملة الإسرائيلي في كل العالم علما أنه فلسطيني، فذلك أمر يشعره بالضيق الشديد ويجعله يشعر بأنه يعني العباءة التي يلبسها ليست عباءته الحقيقية، وإنما هو بحاجة إلى أن يكون فلسطينيا خالصا منتميا إلى العروبة وإلى الأرض الطاهرة، أرض الحرم القدسي الشريف، بعيدا كل البعد عن هؤلاء المحتلين الغاصبين لهذه الأرض.
إني اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إني اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إني اخترتك
دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صلحاتي مسر،
وإن صارت صلحاتي مسر.
صفحاتي مثل
جئتوا في زمن الجسر جئتوا في عز التعبير
جئتوا في زمن الجسر جئتوا في عز التعبير
الشاشة عنف وغضب
وغضب وغضب وغضب وغضب
وغضب
وغضب وغضب وغضب
إن اخترتك يا وطني فليتذكر لي زمني
لا دمت ستذكرني
يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني
يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني
أحيانا الواحد بتصيبه مشكلة أو مصيبة أو قضية معينة فيقول له الآخرون لعله خير فيقول أين الخير في هذا الموضوع وفعلا هو لأنه الإنسان بتكون يعني دايق عليه الدنيا ومش قادر أن يشوف الخير فبيقول لك وين الخير في الموضوع هذا يفاجأ بعد فترة من الزمن أن ذلك الأمر الذي حدث معه كان فيه خير له لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له سبحان الله هذا بس للمؤمن يا جماعة المؤمن إذا أصيب بالشر يصبر فيكون خيرا له وإذا كان أصيب بالخير يشكر فيكون خيرا له فالحمد والشكر لله على كل النعم ونسأل الله أن يلهمنا الصبر على المعاناة التي نعانيها فنستمع وإياكم إلى مقطع بعنوان لعله خير للدكتور محمد نوح نستمع سوى
برجع بقول لعله خير وإنه ربي أراد للخير لكن أنا مش ملاقي الخير قدامي يعني كثير أحيان الناس بيعلي الحال وبيقول لك أنا أخفقت لعله خير لعله خير لعله خير أكيد الله بده يقيل الخير أكيد الله بده يقيل الأحسن لكن بيقول لك وين هو الأحسن أنا مش ملاقي قدامي الشيء اللي أنا بتمناه يعني أنا رايح أشتري سيارة وما زبطتش الموضوع معي فبقول لعله خير طيب ماشي مشيناها رحت أنا أسجل بجامعة لقيت الباب مغلق لعله خير طب وين هو الخير أنا دائما نظل نقول لعله خير والله أراد الأحسن لكن الواقع ضد اللي أنا بدي إياه فبصير الإنسان عنده نوع من التناقض بين ما يريد وبين ما هو واقع وبين اختيار الله عز وجل لكن إحنا إيماننا دائما بظل يقولنا إنه الله بده للأحسن وعلى الواقع مش ملاقي الأحسن مش هيك اللي بصير معنا مرات كتير طب تعال نحكي بالحلقة عن هالموضوع دائما وأبدا نتذكر القاعدة اللي بننطلق منها إحنا كمسلمين إحنا كمؤمنين بالله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم أول شغل خلقت في الوجود الأقلام القلم أول ما خلق الله القلم فقال الله عز وجل له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة يعني أنتوا شايفين القاعدة اللي أنا قاعد قدامكم مسجلة عند الله عز وجل انتوا شايفين كيف قاعدين في البيت قدام التلفزيون مين جنب مين ومين قبال التلفزيون ومين على يمين التلفزيون مين على شمال التلفزيون مين اللي حاضر الحلقة الآن كل هذا مسجل عند الله عز وجل وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام قديش؟ خمسين ألف عام كل شيء مسجل؟ كل شيء مسجل عمرك ورزقك وراتبك وروحتك وجيتك وقعدتك ومين أبوك ومين أمك ومين إخوانك ومين خواتك وين سفراتك وين طياراتك وين روحاتك وين جياتك قديش راح تأكل قديش راح تشرب قديش راح تعيش كل شيء مسجل عند الله عز وجل أنفاس معدودة في أماكن محدودة أنا مقدر لي أتنفس في عمان 100,000 نفس وأتنفس في أبوظبي 50,000 نفس ومقدر لي أتنفس في أمريكا 20,000 نفس، وأتنفس في القاهرة مش عارف كم ألف نفس، أنفاس معدودة معدودة في أماكن محدودة، مقدر من الله عز وجل. أنت لازم تفهم تركيبة الكون عشان تعرف أنت وين. ما هو إحنا اللي ما بيآمن بالله عز وجل، اللي ما عنده كبير يجيب له كبير، وإحنا كبيرنا ربنا، هيك المثل بيقول، اللي ما عنده كبير يشتري له كبير. إحنا كبيرنا الله، مش كل يوم يقول الله أكبر، شو بنقول؟ الله أكبر. عشان هيك إحنا ما نكون منتمين إلى الله عز وجل، مؤمنين بالله عز وجل، واثقين بالله تبارك وتعالى. شوف شو المصطلحات: مؤمن، واثق، متوكل، مرتبط، كل هذه المصطلحات بتفهمك مين أنت. مش أنت ريش بمهب الريح، كله عند الله مقدر. وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. بس مش يجي واحد يقول أنا مديش أصلي لأنه الله مش كاتب علي أصلي، لا، هاي موضوع ثاني. الله
طبعا لعله خير أي موضوع يحصل لك في الحياة يجب أن تؤمن أن فيه الخير، لأن الله عز وجل لا يمكن لله عز وجل أن يكتب لك إلا الخير، وإن ظننت أن فيه الشر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآن ننتقل إلى الموضوع اللي حكينا فيه قبل شوية، موضوع أنه نحن بحاجة إلى من يوصل المعاناة الفلسطينية بلغات شتى إلى العالم. فكيف ممكن إحنا نستغل مثلا اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة العالمية اليوم وأكثر لغة تداولا في العالم؟ كيف يمكن لنا أن نوصل رسالتنا وقضيتنا؟ كيف يمكن أن تؤثر اللغة الإنجليزية على المستوى الإعلامي لو أردنا أن ننقل الرسالة بها؟ نتحدث حول هذا الموضوع مع الدكتور محمد صيدم، أستاذ الترجمة الإعلامية والباحث في العلاقات الدولية. دكتور محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وصباح الأخوة المستمعين.
حياكم الله دكتور محمد. يعني نتحدث عن اللغة الإنجليزية وأثرها على خدمة القضية الفلسطينية في الإعلام، إلى أي مدى يمكن أن يخدم الإعلامي تحدثه باللغة الإنجليزية؟
طبعا كما تعلمون بأن اللغة الإنجليزية تعد هي اللغة العالمية والأكثر انتشارا.
نعم.
وخصوصا بأنه هي تعد يعني اللغة الرسمية بأكثر من 53 دولة تقريبا، وتعد كذلك اللغة الثانية، اللغة الثانية للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية في العديد من الدول، لا سيما وأن كافة المواقع وحتى البرامج التكنولوجية التي يتم التعامل معها اللغة فيها اللغة الإنجليزية. ونحن كأصحاب قضية فلسطينية نعد يعني من أكثر الشعوب اللي بحاجة ماسة لأن نستطيع أن نوصل رسالتنا للعالم، أن نفضح الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
نعم.
وأن نجيد مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها ويؤثر في الرأي العام الدولي. فبالتالي الإعلامي من المهم جدا أن يمتلك المعرفة والمهارة في استخدام اللغة لاستخدام الأمثال، لأن هذا سيعطيه ميزة أساسية، وسيعطيه أيضا العديد من مواطن القوة التي ستمكن من أن يوصل الرسالة، يوصل الحقيقة إلى خاصة الرأي العام الدولي الذي يكون أحيانا مضلل في جد الماكنة الإعلامية الإسرائيلية للأسف المتطورة، والدعم كما تعلمون للأسف من الدول الكبرى، خلينا نحكي في النظام الدولي.
نعم.
ف يعني دائما أنا ما أنصح خلال المحاضرات لطلبة الإعلام وفي المدرسة بأن الإعلامي بدون لغة يعني اللغة الإنجليزية يتمكن بها سيفقد نقطة مهمة جدا في مسيرته المهنية.
نعم. لكن عندما نريد الحديث عن اللغة الإنجليزية في واقعنا اليوم، يعني مثلا عندما يتحدث الإعلامي باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام التقليدية تجد بأنه كأنما يتحدث مع نفسه في المرآة، لا تصل رسالته إلى العالم. فإذا تحدث بلغة مختلفة وإذا حاول أن يستخدم وسيلة توصل الرسالة بلغة مختلفة للعالم كاللغة الإنجليزية مثلا كما تحدثت أنها من تعتبر اللغة الثانية في العالم، فستصل الرسالة بشكل أفضل وسيعرف العالم ما هي المعاناة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.
بالضبط أصبت، يعني نحن للأسف في الكثير من الأحيان يكون يعني بتعرف هو الإعلام من الوسائل الأساسية لعملية الاتصال والتواصل، فنحن بكون يعني في أغلب الأوقات اتصال مزاجي، يعني نكلم أنفسنا خاصة في القضايا التي تحتاج زخم دولي، تحتاج تأثير رأي العام الدول عليها للضغط على الدول الكبرى في العالم للجم الاحتلال ولإحقاق الحق الفلسطيني. ففي حال نحن لا نمتلك اللغة فبالتالي سيبقى اتصالنا ذاتي مع الذات، يعني وأن نحن قضايا كثيرة مثلا قضية الأسرى على سبيل المثال في جهد كبير ومشكور لكل وسائل الإعلام والإعلاميين، ولكن عندما نبحث وندقق نجد بأنه أغلبه في اللغة العربية ويرسل رسائل لأشخاص يعرفوا هذه القضية ويعرفوا كافة التفاصيل الخاصة بهذه القضية، ولكن من المهم على سبيل المثال أن نسلط الضوء في حول هذه القضية باللغة الإنجليزية للتأثير على الرأي العام الدولي. كذلك الإعلامي يعني يجب كمان أنه ليس فقط أن يعرف اللغة الإنجليزية وأن يترجم حرفيا، لا بل يجب أن يطلع على الثقافة لدى تلك الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، يتعرف على كيفية التأثير عليهم من خلال انتقاء المفردات والمصطلحات المناسبة التي تناسب هذه اللغة. وفي فرق نحن عندنا بالترجمة ما بين الترانسليشن هو الترجمة المعروفة وما بين شيء اسمه الترانسكرييشن وهي الترجمة الإبداعية التي توصل المعلومة بالشكل التي أو بالشكل الذي يفهمه أصحاب هذه اللغة بنفس المفردات التي يفهمها، وليس فقط ترجمة حرفية وأنا يلا ترجمة خبر وكما هو بشكل حرفي، لا بل يجب أن ننقل الأخبار التي يجب التركيز عليها باللغة الإنجليزية بنفس الشكل بنفس الجمال بنفس المعنى بنفس الدلالات أن تكون واضحة. ويعني مثل ما تعرف أنه الإعلام له دور أساسي في التأثير على الرأي العام الدولي، وهو يعتبر أداة أساسية وأداة أولى من أدوات القوة الناعمة للدول اللي الجميع يسعى إلى تعزيز قوته الناعمة في العلاقات الدولية، والإعلام له دور كبير. فبالتالي عندما لا نتمكن من استخدام هذه اللغة بالشكل الأمثل بالشكل الذي يخدم قضيتنا بالتأكيد سيكون عندنا خلل كبير. ونحن عشان ما نكون يعني مش متفائلين او لا، احنا سجلنا يعني بعض التقدم في هذا المجال، وتحديدا في العدوان الاسرائيلي الاخير وجدنا بان كيف كان في تغير ملحوظ في الاداء الفلسطيني سواء كان الرسمي الفصائلي وكذلك ايضا الإعلام خلينا نحكي الفردي، لأن أنت بتعرف الآن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من أن كل فرد يكون صحفي من خلال مشاركاته في مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقه ونشره للأحداث التي تدور في المناطق المجاورة له. ففي يعني تحول إيجابي، ولكن هذا بحاجة إلى تعزيز وبحاجة إلى أن يكون جهدا منظمة وبشكل أكاديمي ومنهج.
نعم. طيب الآن تعلم اللغة الإنجليزية، يعني لماذا نجد بأن هناك أجيال كاملة تتخرج من المدارس رغم أنها قد درست 12 عاما اللغة الإنجليزية، ونجد بأنهم يخرجون يعني للأسف الشديد ضعاف اللغة الإنجليزية. ما الذي يجعل المجتمع يعني يشعر بأن اللغة الإنجليزية صعبة؟
عفوا لو سمحت فقط إعادة السؤال.
نعم، السؤال هو أنه لماذا نجد بأن هناك تصعب من اللغة الإنجليزية؟ يعني يخرج الطالب مثلا وقد درس 12 عاما في المدرسة اللغة الإنجليزية، لكن نجد بأنه قد خرج بالكاد يعرف بعض الكلمات من اللغة الإنجليزية. لماذا هكذا يحدث؟
للأسف هو بحاجة طبعا، يعني هذا طبعا سؤال كبير وبحاجة إلى أن يخصص له محور خاص بطراء، وشيء مهم جدا، لأن هذه مشكلة تراكمية ومتعلقة في يعني خلينا نحكي التعليم من المراحل الدنيا والأساس الثانوية من خلال اتخاذ أساليب جديدة تتناسب مع العصر وتتناسب مع تطور الحالة، من أجل أن لا يشعر الطالب بملل الدراسة بهذه المادة أو اللغة الإنجليزية، وأيضا تدريسها بالشكل المناسب والذي يتناسب والهدف الغاية الأساسية من هذا الشيء. ففي للأسف يعني أن مشكلة وقلل في هذا الموضوع بحاجة إلى تعزيز، هذا بده جهد مشترك من خلال طبعا وزارة التربية والتعليم، من خلال أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن نواجه بالفعل كما تحدث يعني نرى الطلبة مثلا طلبة قانون، طلبة الإعلام، طلبة العلوم السياسية أن ضعف كبير في اللغة الإنجليزية، وللأسف يعني يعني حتى في المجال البحث العلمي، حتى في المجال المهني، حتى في المجال يعني في كافة المجالات، الطالب المتمكن من اللغة الإنجليزية تكون فرصه أكبر بكثير من الطالب غير المتمكن. وكذلك إذا اتجه الطالب للبحث وفي الدراسات العليا فيقع في تحدي كبير، لأنه للأسف المكتبة الأجنبية والكتب الصادرة باللغة الإنجليزية أكثر بكثير للأسف من المكتبة العربية وما يتم نشره. فبالتالي من المهم أن نعيد في آلية التدريس في المناهج التي تعطى خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، وتعزيز وعي الأفراد في كافة المستويات بمدى أهمية هذه اللغة، ويجب أن يعيش الجميع يعني شئنا أم أبينا بأن هي اللغة العالمية السائدة، وإذا أردنا أن نخاطب العالم لابد لنا أن نجيد استخدام هذه اللغة، كما تحدثت بأنه هي أداة من أدوات القوة، لأن نحن نعيش في عالم متغير، الثابت فيه متغير، والمفاهيم تتبدل كما في السياسة والعلاقات الدولية، القوة لم تعد فقط قوة صلبة، استخدام أدوات فيها الشكل من أشكال الإطراح كالقوة العسكرية أو حتى القوة الاقتصادية، بل أصبح في عندها القوة الذكية، القوة الناعمة، القوة الافتراضية التي تعد يعني الإعلام هو أداة أساسية في تعزيز هذا الشكل من أشكال القوة. والإعلام بدون ما يكون في لغة مناسبة يتم استخدامها لإيصال ما نريد توصيله، فهون يكون في عندنا خلل، يكون ضعف كبير.
نعم.
ومهم أيضا إجادة بأنه الطالب مش لازم فقط أن يتعلم اللغة، الكلمة هاي شو اللي مقابلها معنا، لا أيضا يعرف الدلالات. يعني الكثير من الأحيان نحن نقع في الأخطاء عندما نقوم مثلا بترجمة بعض المقاطع الإخبارية ونستخدم مفردات أحيانا تصيح لنا يعني إذا أنت تعرف الحرف مختلف تماما عن المعنى اللي بيجي مع السياق والمعنى المفهوم للموضوع، ونستخدم مصطلحات أحيانا يعني تظهر للرأي العام بأنه إحنا عندنا قوة مكافئة، أو بأنه أحيانا من حق الاحتلال الإسرائيلي أن يتخذ بعض الخطوات بحقنا من حيث لا ندرى. يعني فمهم جدا التركيز على هذا الشيء، مهم جدا
بكل تأكيد
أن نفرق ما بين ما تعرف بالترجمة الإبداعية التي تنقل المعلومة بنفس الجمال التعبير الجمالي وبنفس الدلالات وما بين الترجمة الحرفية. وهذا يعني موضوع أنا يعني رح أن يتم تناول جزئية اللغة الإنجليزية تحديدا كما تفضل يعني من المراحل التعليمية الأساسية إلى الوصول للجامعة.
نعم حقيقة يعني اللغة الإنجليزية دورها الكبير في نقل الرسالة حول العالم، فأشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد صدم أستاذ الترجمة الإعلامية والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا متحدثا عن أهمية اللغة الإنجليزية وأثرها على خدمة القضية الفلسطينية في الإعلام. شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. في النهاية تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية فاروق رجب، ومن الإعداد الزميلة ظريفة أبو قرى، وكنت معكم من التقديم أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.